ما حكم المظاهرات وماذا نستفيد منها؟ جزاكم الله خيرا. أنا تكلمت قبل ذلك في المظاهرات بالتفصيل لو تذكرون، وربما يكون قد يعني ناقش في حكمي أو في جواب بعض طلابنا، لازلت أذكر ذلك. وأنا أقول إخواننا ينبغي أن نفرق بين المظاهرات كوسيلة تعبير وبين المظاهرات كمنهج تغيير. واضحة؟ مظاهرة كوسيلة من وسائل التعبير بضوابط، بضوابط لا يكون فيها اختلاط فاضح بين الرجال والنساء إلى حد الالتصاق، لا يكون فيها تهريج ولا تخريب. تعاوز تعبر، فلا ينبغي على الإطلاق أن تعبر بالخراب والتخريب. أنا ضد هذا تماما. راجل ماشي بسيارته كسروا الإزاز ليه؟ ايه ذنب المسكين ده؟ راجل فاتح محل تخرب المحل ليه؟ ده تهريج، اسلوب تخريب وتهريج لا يمت الى الشرع ولا الى الدين بادنى صله. يعني هذا لمن؟ هذا لمن قال بان المظاهره بهذه الضوابط وعدم الاختلاط بعدم التخريب بعدم التجريح بالالفاظ ولا بالافعال، لمن قال بانها تجوز كوسيله من وسائل التعبير؟ لا سيما وأن الوضع الآن قد اختلف وصارت وسيلة من وسائل الضغط على متخذي القرارات والأحكام. وقد رأينا بكل أسف هذه المظاهرات المليونية في بلاد الغرب، في بريطانيا وفي أمريكا نفسها بل وفي إيطاليا، ولا يستطيع أحد منصف أن يقول بأنها لم تؤثر ولو بصورة ما على متخذ القرار. أنا لا أتصور أن منصفا يقول هذا، لكنني مع من يقول بأنها لا تؤثر تأثيرا كاملا على اتخاذ القرار. نعم، ولذلك كان أول تصريح للمجرم الكبير والإرهابي الكبير بوش أنه قال بأنني يعني لا لست مع أنصار هذه المظاهرات وأنا أخالفهم الرأي. ده كان أول رد فعل. فنقول قد لا تؤثر تأثيرا كليا لكنها تؤثر بشكل ما على سياسة اتخاذ القرار ولو كان ذلك من وراء الكواليس. ده اللي هيقول، لكن بالضوابط دي. إنما نطلع بالطريقة اللي انت بتشوفها دي طريقة التهريج والتخريب وطريقة يعني كثير من الناس تطلع على يعني تسلية أو يعني بيهزر أو بيلعب أو بيضيع وقت. والأخطر من ذلك أن تكون المظاهرات مسيسة، الأخطر من ذلك أن تكون المظاهرات مسيسة. مسيسة بمعنى أن يسمح الساسة في بعض الأوقات لمظاهرة تخرج بضوابط معينة في إطار محدد للضغط على اتخاذ قرار هنا وهنالك في وقت يريده الساسة عندنا هنا وفقط. حينئذ تكون المظاهرة وسيلة من أخطر الوسائل لتفريغ الشحنة الصادقة للعمل لدين الله جل وعلا. بيرجع الشاب بعد المظاهرة، تصور انه كده فتح فلسطين بقى صالح الدين الأيوبي، صحيح؟ تصور انه خلاص بذل كل ما عليه لدين الله جل وعلا. ولذلك انا بأؤكد هذا، بأؤكد هذا، ان السنة اللي فاتت لما طلعت المظاهرات الساخنة والصاخبة للواقع في فلسطين هو نفس الواقع بل اشد. يعني الاسبوع اللي فات في غزة وقع سقط من القتلى ما لم يسقط في من القتلى في غزة بصورة مماثلة طوال السنتين اللي فاتوا من سنوات الانتفاضة، ما حصلش. ومع ذلك الأمر عادي جدا، وعدنا كل يوم بنشوف اللي عنده تلفزيون بيتفرج بيشوف كل يوم صورة الأكفان بتحمل وبتنقل إلى المقابر كل يوم، وكل نشرة أخبار وكل ساعة وكل، والأمر أصبح عادي جدا، أصبح عادي. ففرغت شحنة وطاقة، ده اللي أنا بخشاه من مسألة المظاهرات المسيسة. فبالضوابط دي نقدر نقول المظاهرة من خلال فهمي أنا للمصالح والمفاسد ومن خلال فهمي للقواعد العامة اقدر اقول وسيله تعبير بالضابط ضي ماشي، لكن اوعى تعتقد على الاطلاق انها منهج تغيير لواقع الامه او الشباب يفرق بين هذا وذاك. فرق بين وسيله تعبير ومنهج تغيير. مستحيل تبقى منهج تغيير، مستحيل. مساله الهتاف والصراخ والحماس والعويل عمر ده ما يغير امم يا اخوانا، عمر ده ما يربي امم. حناجر الملتهبه بعيدا عن التربيه على العقيده الصحيحه والعباده الصحيحه والشريعه المتكامله والاخلاق الصحيحه والتربيه في البيوت على القران والسنه والعوده الى الاسلام بشموله وكماله في كل مناحي الحياه، الهتافات دي عمرها ما تربي امه ولا تغير امه. مستحيل. ده أنا أدين ربي بهذا، أنا ما بجملش بالفتوى دي مخلوقا على وجه الأرض، لو كنا بنجمل كنا جملنا من زمان. إلا أنا أدين به ربي إن المظاهرات عمرها ما هتبقى منهج تغيير. ففرق شبابنا المتحمس، فرق بين وسيلة تعبير ومنهج تغيير. بتعبر عبر بس بالضوابط دي، لكن تتصور ان منهج هتغير الامم او الامه؟ لا، مستحيل مستحيل. ده التغيير يا اخوانا ده تغيير، ده عاوز شغل جامد، ده عاوز تربيه. ده سيدنا النبي اتعرض عليه في امالك، اتعرض عليه في امالك، خلص نخلص بقى الرسول يبقى هو الملك والمسائل تخلص لا لا، تربيه النفوس مش كده. تربية عاوزة طحن وعاوزة أحداث تسقل وعاوزة فتن ومحن وابتلاءات تصف الصف وتطهر القلوب، وما يثبتش على الصف إلا أهل الصدق، ولازم اليافطات الكذابة واللافتات البراقة الخداعة دي تسقط، لازم كل اللافتات دي تنزل وربنا نزلها. شايف عظمة رب العزة في التربية بالأحداث؟ التربية بالأحداث من أعظم وسائل التربية. الأمة الآن بتربى بالأحداث، كان فيه لافتات كتيرة جدا براقة ومستخب وراها أهل النفاق وأهل الباطل، جت الأحداث دي نزلت كله، نزل كل اللافتات دي سقطت، كل الخداع اللي كان موجود والأمة مغشوشة فيه سقط. أبرزت الأحداث الغرب على حقيقته، أبرزت الأحداث اليهود على حقيقتهم، جلت الأحداث العالم الأوروبي وحلف الأطلنط وهيئة شكل واحد، والله العظيم بيتحرق الأمة متصورة أن هيئة الأمم هيئة الأمم هتنصر الأمة. هو جات لنا الكافية والمصيبة إلا من هيئة الأمم؟ هو يا إخوانا أصل قرار تقسيم فلسطين إلى هيئة الأمم؟ سبحان الله، هو وافق على وعد بلفور وعلى 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 إلا هيئة الأمم؟ هو ذبح الأمة إلا هيئة الأمم؟ شيء غريب جدا. ومجلس الأمن ده هيئة منبثقة من هيئة الأمم، يعني مجلس الأمن مش هو الأمر الناهي، ده هيئة منبثقة من مجلس هيئة الأمم، وهيئة الأمم دي ما وضعت إلا لذبح الأمة، فالأمة لسه منتظرة من الجزار يذبحيها. حاجة تحرق القلب. إلى الآن لسه الأمة منتظرة من الجزار اللي واقف ماسك سكينة وسنينة وحاططها على رقبتها، منتظرة من عنده الحياة ومن عنده فقط. شيء يعني يذبح يحرق الفؤاد. فكل المصائب عندنا من هيئة الأمم. وبعدين مجلس الأمن وحلف الناتو أو حلف الأطلسي أو كلها مجالس ما جعلت إلا لذبح الأمة، لكن مش نصرة الأمة أبدا، مستحيل. ورب العزة قال كده، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما الكتاب بس لا، ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير. يا خبر أبيض، من خير من خير، أي خير مش عاوزينه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ما أعلنها بالصريحة. ومع ذلك برضو تجد اللي عمال يقول لك لا أصله دي سبقة لسان وزلت لسان والرجل ما كانش يقصي. غريب، شي غريب. يعني بيلتمس لأهل الكفر الأعذار. رجل صرح وأعلنها، عليك لا ده ما كانش يقصد، وصوص الموقف صعب
وبرضو حاجة يا شيخ ما يتدوخ ده تنسل الحياة ده تخلي الحليم حد شيء غريب. ورب العزة أقرها في قرآنه وأثبتها في قرآنه حتى تتبع ملتهم، ومع ذلك لو مش عايز مع ربنا سبحانه وتعالى. في إخواننا الأمم دي الأمة عشان تتربى ده عاوز شغل كبير، عاوز اجتهاد، عاوز ترجع تتربى على نفس المنهج اللي ربى عليه النبي الصحابة والجيل الأول في 50 سنة. 50 سنة ايه؟ 50 سنة ايه؟ 50 سنة 50 سنة مش في عمرك ولا في عمري، لا 50 سنة في عمر الامم ولا شيء، غمض وفتح. 50 سنة في عمر الامم. الاعمار بالنسبة للامم تختلف عن الاعمار بالنسبة للافراد. 50 سنة كانت راية الاسلام بترفرف على فرنسا، على فرنسا، على روسيا، طاجكستان وطركستان و أوزبكستان، كل الجمهوريات دي رفرفت عليها راية الإسلام. ومن أول عهد معاوية رضي الله عنه، شوف يعني في أقل من 50 سنة كانت الراية مرفوعة في أوروبا ومرفوعة في الجنوب ومرفوعة هناك في آخر الغرب في طنجة، يا خبر أبيض. في أقل من 50 سنة كان الزحف والمجد الإسلامي كالليل والنهار، كالليل والنهار، ما فيش مكان إلا فيه ليل وفيه نهار. فقام الغرب مفزوع، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ 50 سنة الجيل القرآن الفريد ده يغير الكون كده ويقدم للدنيا حضارة من نوع فريد جديد. هو ده الاسلوب يا اخوان. قالوا له تعالى اذا كنت عاوز ملك ملكناك علينا، عاوز مال هنجمع لك المال وتصير اغنانا، عاوز مش هنقطع امرا دون كل اللي انت عاوزه بس تعالى. لا، لم يقبل رسول الله، انا عارف ان الطريق طويل جدا، طريق التربية طويل. وبعدين العظمة، كل العظمة أن تموت أنت وأنت على الحق، ما لكش دخل بالنتيجة الكلية، مش بتاعتك أنت ولا بتاعتنا. النتيجة الكلية أنا مش هسأل عنها ولا أنت تسأل عنها. تعال هنا يا فلان، رب العزة يقول لك لماذا لم تنصر الأمة في عهدك؟ لا لا لا، مستحيل. لا تجيب لي دليل من قرآن ولا من سنة كونية ولا من سنة نبوية ولا من سنة إلهية، مش هتجيب دليل على كده أبدا. إنما رب العزة يسألك أنت عملت إيه في حدود اللي أنت تقدر عليه بس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف إلا ما أتاه، فاتقوا الله ما استطعتم وعدوا لهم ما استطعتم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر. أدلة كثيرة جدا اللي تقدر عليه بس اسأل عنه. تقدر تصلي الفجر؟ ما صليتش، لا تعالى بقى تسأل عن دي. تقدر تغض البصر عن الحرام؟ ما غضتش، لا تسأل عنه. تقدر ما تاكلش الحرام؟ أكلت، لا هتسأل عنه. تقدر تجاهد بناء بمالك؟ ما قدرتش، أو تقدر هتسأل عنه. وهكذا إلا ما أتاها، إلا وسعها، ما استطعته. فعاوز شبابنا وطلابنا يفرق، عشان ما يقولش بس نص الشيخ يعني الشيخ درويش ومش عارف يفرق ولا يعني فاهم الواقع. لا، بفضل الله نحن لا نجهل واقع الأمة أبدا أبدا. لا أقول ذلك من باب التزكية وإنما من باب التحقيق لطلابنا، عشان عيب أما طالب يقول الشيخ فلاني جاهل بالواقع، هذا خطأ. ما في الشيخ من أهل السنة يجهل الواقع، لأنه لو جاهل الواقع مش هتسمع منه فتوى. لو جهل الواقع للمسألة المبحوثة مش هتسمع منه فيها فتوى. ليه؟ لأنه لا يمكن يسحب فتوى المسألة إلا إذا كان فاهما لواقع المسألة. ابن القيم قال كده في إعلام الموقعين الكتاب الماتع المدهش: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع. ده منهجنا احنا وكلامنا وكلام مشايخنا وعلماءنا وسلفنا، فهم الواقع. ما اقدرش احكم على مساله ما اعرفش واقعها ايه. يجي لي اخ يقول لي والله البنك الفلاني بيعمل بصندوق، اقول له والله هات لي الاوراق. ما اقدرش، هات لي الاوراق، اقرا انا بقى الاوراق واشوف النظام ايه والكيفيه ايه، اقوم اسقط حكما من القران والسنه على واقع المساله المبحوثه. انما واقع مساله انا اجهلها لن تسمع مني فيها حكما ولا من اي عالم من علماء السنه ابدا ابدا، لان الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، قواعد كلية. فأرجو من طلابنا أن يفرقوا بين المضارات كوسائل تعبير بضوابط وكمناهج تغيير. وأنا أدين الله أن المضارات لم ولن تكون على الإطلاق منهجا من مناهج التغيير. فاكرين القصة اللي بقولها دايما قلتها في خطبة العيد بتاع جحا؟ فاكرينها؟ فاكرينها ولا ما تعرفوش جحا؟ رجل صانع سقي على النهر وعمال كل شغال 24 ساعة تاخد الماء من النهر وترجعها للنهر. فالناس قالوا له يا جحا انت بتعمل ايه يا راجل؟ مش تخليك عاقل، تعمل ايه يا عم؟ سقي على النهر تاخد الماء من النهر وترد نفس المية لنفس النهر وشغالة كده، ايه اللي حصل؟ قال يكفيني نعيرها. ايه الام عملت نعر وخلاص، مش كده الواقع؟ ومن شطط ويبتع يعني حاجة، يعني كل أسف ما تغيرش حاجة. ممكن الناس تفضل ماشية في المضارة دي 5 ساعات أقسم بالله وما تصليش الظهر. تبين الله عليك ده رجع عاوز ربنا يغير وهو ما قداش فرض، ما قداش فرض. واحدة ماشية تقول مش عارف ايه صلاح الدين وهي نفسها بنطلون. طب ايه ده يا اخوانا؟ ايه الخلل ده؟ ده خلل خطير جدا. قول يا عم الشيخ ماشي ده خطوه على الطريق وانت ما تحقرش. مش كده، مش من الباب ده، مش من الباب ده، انما من الباب اللي رب العزه بيقول فيه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ومن باب قول تعالى يا ايها الذين ادخلوا في السلم كافه، في السلم يعني في الاسلام. انت راجل عاوز تنصر الدين، انصر الدين في كل مجالاته ومادينه. انت ما قدرتش تنصر الدين في نفسك فكيف تنصر الدين في الأمة؟ ما قدرتش تنصر الدين في نفسك، ما قدرتش تحافظ على الصلاة، ما قدرتش الأخت اللي طالعة دي تلتزم بالحجاب الشرعي، ما قدرتش تغض البصر، ما قدرتش تبعد عن الاختلاط الماجن، ما قدرتش. كيف تنصر دين الله وأنت لم تنصر دين الله في نفسك؟ لم تنتصر أنت ابتداء على نفسك. نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يفهمنا إنه ولي ذلك والقدر عليها. جاوب على الورقة دي فقط وأكتفي بهذا حتى لا أشق على حضراتكم، لأن يعني أظن الجواب بتاعي وافي جدا. اسمعوا بقى مرة تانية كده وحللوا، بس ما تبقاش محلل سياسي يعني. أختي بتقول أنا إنها طالبة بالجامعة في إحدى كليات القمة إلى آخر المقدمة جزاه الله خيرا. بتقول في الأخير يعني والحمد لله أنا لم أقرأ الورقة كاملة لأنها لم تصلني إلى الآن، أسفل الإطالة. خلاصتها بتقول إن هي بعث الله لي من قالت بأن هناك من يريد خطبتي ونحسبه على خير وخصت علي ما كنت أتمناه من التزام يعني. قال وتقول يعني وقد يكون جالس أمامك الآن على سنة النبي عليه السلام. قلت نفس الفرصة واستخرت ودعوت الله وسرعان ما حدثت أمي فكانت مزعزعة، ولكنها مالت إليه عندما عرفت أنه سيقوم بتجهيز الأثاث كاملا. ولكن عندما عرفت أنه سيقوم بتجهيز الأثاث كاملا وهي مش هتكلف شيء يعني وافقت تقريبا. نعم مالت إليه. المهم حدثت أمي إخوتي وكانت فجأة بالرفض التام. لماذا؟ هل تعرف لماذا يا شيخ؟ لأنه لا يناسبني على حد قولهم، فهو تعليم متوسط دبلوم وأنا تعليم عالي. وقام الكبير والصغير برفع أصواتهم وألقوا علي اللوم وقالوا هل جننتي؟ ما أنتش حاسة بنفسك، دبلوم إيه اللي عايزك تتجوزيه؟ وكأنني ارتكبت خطيئة وأجرمت. هل يا شيخ كنت أنا مخطئة؟ هل أنا فعلا لا أفهم ولا أقدر؟ هل أنا فعلا غبية؟ وهل والله لقد كرهت هذا التعليم إلى آخره. إن الله وإنا إليه راجعون. هذا من الهزيمة النفسية اللي هزمت بها الأمة وانساحت في بوتقة مناهج تصطدم اصطداما مباشرا مع ديننا وأخلاقنا. سيدنا النبي قال إذا جاءكم من حصل على البكالوريوس فزوجوه. شيء غريب يا إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أنا لا أقلل من قدر الكفاءة أبدا أبدا، لا أقلل من قدر الكفاءة العلمية والكفاءة في السن والكفاءة المادية، لا أقلل من هذا، إنما الأصل الدين، الأصل الدين. راجل معاه دكتوراه من غير دين، أقسم بالله ما له قيمة، والله ما له قيمة، والله العظيم حتتمنى في يوم من الأيام أن لم تفعل، يعني لم تقدم ابنتك له. الأصل هو الدين يا إخوانا، الدين هو الباقي، فاظفر بذات الدين تربت يداك، والأمر للرجل على السواء. فإذا جاءك من ترضى دينه وخلقه زوج. دبلوم لكن رجل عنده دين، عنده خلق، ميسور كما ذكرت الأخت في السؤال، حيتولى الإنفاق بالكامل وتجهيز، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رجل معاه بكريوس أو لصانص أو دكتوراه، ما عندوش دين، ما عندوش خلق، إيه قيمته؟ إيه قيمته؟ ما قيمته إن أهان ابنتك يوما بأبيها أو بأمها؟ ما قيمته إن أفسد على ابنتك دينها؟ إيه قيمته؟ فأنا في موازين مختلة في المجتمع. آخر إحصائية رسمية، أكثر من 3 مليون عانس في مصر، إحصائية رسمية، 3 مليون عانس، يعني فاتهن سن الزواج وقطار الزواج. ليه؟ لتعنت الوالدين، تعنت الأسر، أسر متعنتة في أمور الزواج. البيت الزوجية لازم يبقى معرض نوبيليا من أرقى معارض دمياط. يا عم تمشي يا عم، ربك هيكرم بعد كده، وكلنا دخلنا بالتلاجة 60 قدم. شيء غريب، مفيش حد فينا دخل كده والشقة متكامل، مستحيل، إلا يعني نادرا لمن يسر الله له أسرة ميسورة وساعده الوالد الكريم، إنما جلنا بدأ بداية بسيطة. وربك يرزق، ورب العزة قال هذا، هيغنيك بعد ذلك من واسع فضله سبحانه وتعالى. إنما ليه التعنت ده؟ أول سؤال، أول سؤال، أكتر من، مش عاوز أحدد نسبة عشان ما بقاش متألي على الله عز وجل، لكن نسبة كبيرة جدا من الآباء أول ما الابن المسكين يدخل البيت، هتجيب كم أوضة يا ابني؟ هتشيل كم أوضة؟ وأنا شيل كم أوضة؟ يا إخوانا هي شروة، مش كده يا إخوانا؟ أقسم بالله لولا أن بناتنا يمنعهن الحياء لصرخنا في وجوه الأمهات والآباء، اتقوا الله فينا وارحموا ضعفنا وخلوا بيننا وبين زوج صالح يعيننا على أمر الدين والدنيا. الأب بيدخل أعزكم الله ينام إلى جوار الأم أو إلى جوار امرأته، ويترك هذه البنت اللي وصلت 23 و24 و27 و30 سنة لا تنام الليل، لا تنام الليل، تتقلب في فراشها كما تتقلب يعني على جمر. امرأة فيها غريزة، ربنا أودعها فيها، فيها فطرة، تريد أن تسكن هي الأخرى إلى زوج، فيأتي العنت من الوالد والوالدة، جاي لك رجل على دين وعلى خلق، وهي دبلوم أو هو دبلوم وهي لصانص أو بكالوريوس، إيه الإشكال في هذا؟ ما دام على دين وعلى فهم ورجل على خلق ورجل عنده من الحياة ما يستطيع أن تعيش ابنتك معه عيشة كريمة لا تقل في مستواها عن العيشة التي كانت تعيشها في بيته، إيه اللي يمنع يا إخوانا؟ وددت أن لو سمع الوالد والأم مثل هذا حتى لا يعني نزيد ألم أختنا الفاضلة والسائلة. الأمر الآخر، أنصح الأمهات، يسروا ولا تعسروا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبشروا ولا تنفروا. وكذلك أنصح شبابنا، إذا تقدم الشاب إلى بيت لا ينبغي لك أبدا أن تقول لأهل الزوجة انتوا عليكوا كذا وانا علي كذا، لا تلزمش، مش من حقك، انما تقول والله يا اخوانا انا ان شاء الله اقدر ان افعل كذا وافعل كذا، وتفعل على قدر استطاعتك، ولا تلزم اهل الزوجة بشيء. في مقابل ألا يلزمك أهل الزوجة أنت الآخر بشيء، لكنني ليس معنى ذلك ألا تأتي لهذه البنت أو الزوجة بما لمثل قريناتها في حدود قدراتك وإمكانياتك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الزواج لشبابنا وبناتنا، وأن يستر نساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رغيف خبز واحد، تركت الدرس بمزاجك وعدت للدرس بمزاجك، فهل هذا هو الإخلاص؟ فأما الإخلاص فأنا أشهد الله أنني ما زلت إلى الآن أعاني في تحصيله، وأجاهد نفسي في تحقيقه، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. لكن ظنك بي أن أترك الدرس بمزاجي ورغبتي، هل هذا ظنك بي؟ أسأل الله أن يغفر لي ولك. والله والله يعني أنا ما أقول ذلك إلا لأطمئن هذا الأخ الكريم وشبابنا. ابنتي يعني لا تتصور إن في أغلى في هذه الدنيا من ثمرة فؤادك ولب كبدك. أدخلتها غرفة العمليات تعمل جراحة يعني مش كشف عند طبيبة، جراحة. وكانت عندي محاضرة في كفر الشيخ، أقسم بالله تركت ابنتي في غرفة الجراحة في غرفة العمليات وذهبت للمحاضرة. فإخواننا ما تتصوروش أن الدعوة رخيصة عندنا، الدعوة أغلى من أولادنا وأغلى من أموالنا وأغلى من دمائنا وأغلى من أنفسنا. فالأخ اللي أساء بي الظن إلى هذا القدر الرهيب إن أنا أترك الدرس بمزاجي، طب يا ريت. لا، بكل وضوح الأمن هو اللي منع الدرس، وأنا لا أتصور كيف لم يفهم ذلك. وبرضه ما تتصورش إنك بتستفزني بالسؤال عشان أقول كده، لأن ده أمر معلوم ولا أستحي من أن أبينه. ما تركت الدرس برغبتي، هو الذي منع الدرس جهات الأمنية، وربما تكون له وجهة نظر في منعه، ثم هي التي أذنت بعد ذلك عشان كل أخ يعرف أن قدرنا محدود. يعني عشان كل شاب يعرف، أصل الشباب متصورين أن احنا إيه يعني ما شاء الله نقدر، لا، كل واحد يبقى عارف بس قدر كل واحد. وطبعا الدرس امتنع وأمر عادي جدا وطبيعي وما فيش حاجة، وكله كان بمصمم الشفايف وخسارة الشيخ والله، وربنا يعيده لنا سالم تاني غانم، وقعه لنا على جواد أبيض كده وخلاص كله روح، مش مشكلة. وده أمر عارفه يعني مش جديد علي، وأنا قلته قبل كده، قلته على منبر التوحيد في القاهرة وعلى منبر مسجد عاطف السادات وعلى منبر مسجد الزيتون، الكلام ده قلته بين عشرات الآلاف. يعني أنا يعني ما عنديش أي فهم للدعوة وما بقاش يعني نشأت في بيئة الدعوة إذا ما كنتش فهم الكلام ده. أنا عارف الكلام ده بأن الجماهير الغفيرة لا تنصر قضية ولا تنصر عالما ولا داعيا ولا شيخا، اللهم إلا القلة القليلة، ولا تملك من الأمر شيء. هذه أمور بفضل الله أنا لا أجهلها على الإطلاق. إنما الأخ اللي يظن إن أنا ممكن أترك الدرس بمزاجي وأرجع بمزاجي، يعني أسأل الله أن يغفر لنا وله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. طيب، فضلت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، نرجو من سيادتكم، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عشان نرد بأحسن. نرجو من سيادتكم الإجابة على السؤال التالي، يقول بأنه إمام مسجد، يقول وكثيرا ما أسأل هذا السؤال في القرية، ما حكم إتيان الرجل للرجل وما حكم إتيان الرجل للبهيمة؟ لا حرج ما دام هذا الأمر ثبت في الشرع أن أبينه. يعني القضية أن الإنسان أخ أو أخت ممكن يغضب من طرح السؤال إذا ما كانوش أصل في الشرع، لكن إذا كلام قاله سيدنا النبي فهو أشد حياء من العذراء في خدرها. لا نستحي من أن نردد كلاما قاله أشد الخلق حياء صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي روى الترمذي أبو داود وغيرهما بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والمسألة مسألة خلافية كبيرة بلا نزاع بين أهل العلم، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم يرون بأن من عمل قوم لوط يرجم أحصن أو لم يحصن، يعني سواء كان متزوجا أو غير ذلك. هذا ما راه هؤلاء الأئمة الأفاضل. ويرى بعض فقهاء التابعين كالحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وغيرهما أن حد من عمل قوم لوط هو حد الزاني، بمعنى إن كان بكرا جلد، وإن كان ثيبا، وإن كان محصنا عذرة، وإن كان محصنا رجم. فالمسألة فيها خلاف، لكن هذا لمن بلغ أمره إلى ولي الأمر ولم يتب إلى الله سبحانه. خذ مني العبارة العالية دي، وهي مش من كلامي، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الكبائر التوبة. الله، الأصل في الكبائر التوبة، بمعنى أن تتوب إلى الله عز وجل. إن ستر الله عز وجل عليك استر على نفسك وتب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن اعترفت لولي الأمر أو بلغ ولي الأمر ما فعله هذا من الكبائر، فوجب حينئذ على ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى. دليل على ذلك أن ماعزا رضي الله عنه لما ارتكب كبيرة الزنا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرني يا رسول الله. قال: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. مع أنه ذهب إليه ورده النبي ثلاثة، حتى قال له ماعز: يا رسول الله ويحك، يا رسول الله طهرني. ثم أخبره بأنه زنى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبيه جنون؟ قالوا لا. قال: هل شرب خمرا فلعبت الخمر برأسه؟ فقام رجل من أصحابك فاستنكه، أي شم نكهة فمه، فقال: لا يا رسول الله ما أشرب الخمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأقيم عليه الحد. ومع ذلك لما عاد بعد ذلك قال: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. قالوا: غفر الله لماعز. وإلى آخر حديث في صحيح مسلم. وكذلك الغامدية ردها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وهي قد جاءت تعترف له بالزنا. فإن ستر الله على العبد فليستر على نفسه، وليتب إلى الله سبحانه وتعالى، وليبكي دما بدل الدمع على هذه الكبائر الكبيرة. فإن قبل الله عز وجل منه التوبة تولى الله تطهيره وتخليصه من هذا الذنب في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يسترنا لكم بستره الجميل. أما حكم إتيان الرجل البهيمة فقد روى الترمذي وأبو داود بسند فيه ضعف، كما قال الحافظ ابن حجر: إسناد الحديث فيه كلام. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضعف مرفوعا إلى النبي كما ذكرت قال: من أتى بهيمة فاقتلوه، من أتى بهيمة فاقتلوه. والحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. وفي سنن الترمذي وسنن أبي داود بسند حسن من حديث ابن عباس، وهو حسن على ابن عباس ويضعف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقد أجمع أو ذهب جمهور أهل العلم وعلى رأسهم أصحاب المذاهب أو على رأسهم الأئمة الأربعة أن من فعل هذه الفعلة الشنيعة يعزر، لولي الأمر أن يعزره بما يراه مناسبا له ولأمثاله. نسأل الله أن يسترنا لكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. يقول أخ: يستحلفني بالله، يعني استحلفك بالله، أرجو الإجابة الآن. وكتب استحلفك حوالي يمكن 8 أو 9 مرات. طيب، يقول: يسألني أحد الإخوة بإلحاح وقوة سؤالا عجيبا ولم أجد له إجابة، وأسأل الله أن يوفقك له. وهي كالتالي: أنا كنت في فترة أوسوس بأمور تتعلق بالله تعالى، وهل هو الإله الحق أم لا، ولما لا تكون الدنيا صدفة إلى غير ذلك. يقول: حتى هداه الله وفي النهاية بعد تعب وإرهاق شديد هداه إلى بعض الحق، وأنه لا يمكن أن يكون كل هذا العالم صدفة، وأن ما يسمع عن الإسلام من يوم أن ولد حتى الآن بحكم أنه ولد مسلما يدل أن هذا الأمر هو فقط هو الأقرب للصواب، ولكن تواجهه أمور عديدة. فكتب التاريخ مليئة بالأخبار عن الأديان وعن الأنبياء وعن كل شيء حصل في الماضي، وأنا صغير الخبرة قليل الحيلة لا أستطيع قراءتها جميعا، لعلي أعثر على خبر عن دين هو خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأخشى أن يكون الحق مع غير النبي عليه الصلاة والسلام لعدم قراءة للتاريخ، فأخشى عندما أموت أبعث عند إله آخر يقول لي لما أعطيتك عقل ولم تبحث عني، فإلى آخره. طيب لا بأس أن أجيب، لا حرج. أولا الحمد لله الذي هداه إلى أن الكون لم يخلق صدفة، وإن كان يقول بأن الله عز وجل سيحاسبه أنه أعطاه عقلا وسيقول لقد أعطيتك العقل فلم تعمله ولم تستعمله، فأحمد الله أنه استعمل عقله فوصل من خلال استعمال هذا العقل إلى الإله الحق الذي لا يمكن على الإطلاق أن يكون قد خلق هذا الكون عن طريق الصدفة، أو أن هذا الكون خلق بالعقل عن طريق الصدفة. وقد فصلت ذلك تفصيلا في شريط بعنوان من أنا، من أنا، وكانت محاضرة في محاضرات العقيدة هنا، وذكرت أقوالا لكثير من أهل العلم من الغربيين ممن اهتدوا إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق التفكر والتدبر بالعقل في هذا الكون للتعرف على الله عز وجل، لكن مش هيقدر بقى يتعرف على الصفات وأسماء الكمال والصفات الجلال والدين إلا من خلال الإيه؟ الوحي كما ذكرت، لكن تستطيع إن تفكرت وتدبرت بعقل النير تتعرف على الله سبحانه وتعالى. وذكرت أمثلة عديدة يعني سأجد تفصيلا لها هنالك كاستشهاد الأئمة الأربعة، ومن أجمل الاستشهادات العقلية استشهاد الإمام أحمد رحمه الله حينما أمسك البيضة يوما وقال هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصبع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. منين ده جمني؟ من أين جاء هذا الطائر الجميل؟ وأمثلة كثيرة ذكرتها، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. تقرأ آيات كثيرة جدا وفي القرآن وفي الكون تتعرف على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون بإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. مسألة مقارنة الأديان للتعرف على الحق هذه تحتاج إلى جهد كبير، لكنني أنصح وبجلاء ألا يقدم على هذه المقارنة إلا من أصل وأسس العقيدة الصحيحة ابتداء، حتى يستطيع أن يمتلك وجه المقارنة الثابت ليعرض بعد ذلك عليه كل وجه يريد أن يعرضه عليه من أوجه المقارنة المتغيرة. أن أي مقارنة في الدنيا يا إخواننا لها وجه مقارنة، وجه ثابت وجه متغير. أنت ما عندكش أي وجه تقارن على إيه؟ يعني أنت لا تملك وجها من أوجه المقارنة فكيف تقارن؟ فلا بد أن تمتلك وجها أصليا ثابتا للمقارنة، ثم بعد ذلك أعرض على هذا الوجه الأصلي ما تريد من مقارنات. يعني تأتيني أخت أسأل الله أن يهديها للحق، أخت في كلية الطب وتجلس معي وتقول بأنها قرأت الإنجيل وهي مقتنعة بالإنجيل وتريد أن تتنصر إن لم تكن وهي ليست مقتنعة بالإسلام. قل طيب تعالي أختي، أسأل الله أن يجعلها مسلمة، تعالي الأخ اللي نسمح محمول يغلقه، انت قرأتي الانجيل؟ قالت قرأت كذا وكذا وكذا، وبدأت تقص علي يعني كلمات ضخمة وكبيرة جدا. وحفظ بقى ما شاء الله كلمات طويلة. ترى جميل. أنا هسأل حضرتك سؤالين وبعد كده نتناقش. قال طب قلت له السؤال الأول، تقدر حضرتك تقولي لي أركان الإيمان؟ قالت لا ما درستهاش دي. خلي بالك من الكلام والخطورة جاية من إيه. قلت بلاش أركان الإيمان لأنها إيه كبيرة شوي، بلاش دي. ممكن حضرتك تقولي لي خمس نواقض من نواقض الوضوء؟ خمسة بس، مش عاوز عشرة، خمسة. قالت نواقض الوضوء نسيت. قلت لها طب حضرتك ده ينفع؟ ده ينفع؟ انت قرأتي عن دين اخر ايا كان هذا الدين ولا تعرفي شيئا عن الاسلام، هل من العقل أن تضعي دينا لا تعرفين عنه شيئا في وجه مقارنة مع دين قرأت عنه؟ ده عقل يا إخوانا، ما تعرفش حاجة عن الإسلام يبقى بتقارن الدين الآخر بالإسلام إزاي؟ بتقارن إزاي؟ لازم أكون قرأت إسلام وأعرف تفاصيل العقيدة وأعرف الجزئيات وبعدين أكون متمكن وعاوز. أنا راجل بقى بحاثة وراجل فهامة وراجل بدور عن الحق ومتصور اني لازم ابحث حتى اصل، يبقى عندي الوجه ده الثابت، وجه المقارنه الثابت بكل جزئياته، وابدا انقب وابحث وانا على هذه الارض الصلبه لازداد يقينا بانني على الحق. انما انا ما اعرفش حاجه عن الاسلام، ما اعرفش حاجه عن التوحيد، فلا يمكن ابدا ان اصل الى الحقيقه. فانا عشان كده بنصح شبابنا في هذا العصر الخطير الرهيب، عصر الانترنت وعصر الشبهات، قبل ما تعرض قلبك لشبهة أصل الإيمان في قلبك تأصيلا. القلب خليه يدوق حلاوة الإيمان، واعرف الإيمان واعرف الدين واعرف العقيدة، عشان لما تعرض عليك شبهة من هذه الشبهات يبقى عندك حائط صد منيع قوي تستطيع أن تتبين من خلاله الحق والباطل والغث والسمين. إنما فاضي أي شبهة تعرض على القلب، القلب يتشربها. أي شبهة تعرض على القلب الخاوي الفارغ هتشرب قطعة أسفنج جديدة جدا جديدة. خلي بالك من الكلام ده، وهتيجي تعرضها تحطها في كوباية الشاي دي تشرب الشاي وتمتلئ تتشرب وتتشبع. خلاص تشبعت تحطها في السائل آخر هتاخد شيء، لن تأخذ شيء، هي خلاص مشبعة. إنما وهي جديدة أي شيء هتضعه من السوائل هتتشربه. كذلك القلب، قلب ما يعرفش الله، ما يعرفش الإيمان، ما يعرفش الحقائق المطلقة، ما يعرفش الأصول، ما يعرفش الجزئيات، ما يعرفش الكليات، وبعدين تعرض على الشبهة من الشبهات على طول يتشرب القلب الشبهة. فأنا بنصح شبابنا في هذا العصر من التعرف على الحق وأن لا يترك عقله فريسة لهذه الشبهات الطاحنة. إذا عرضت عليه الشبهة ما يكبرش يقول والله لا، يقوم جايب الشبهة نفسها بعينها ويجي الرجل من أهل العلم ولا لا 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 أنا ما أعرفش المسألة دي. مش عيب لو تعرضت عليك مسألة في الطب هتقول لا 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 أنا رجل بحترم التخصص أنا مهندس. الله. إذا عرضت عليك في الهندسة لا لا أنا راجل بحترم متخصص أنا دكتور. طب لما تعرض عليك مسألة في دين الله وأنت لا تحسن فهم الدليل ولا تعرف مرتبة الدليل ولا تحسن مناط الدليل، لا تستحي على الإطلاق أن ترجع إلى رجل من أهل العلم لتعرض عليه الشبهة ليفك لك لغزها وليبين لك الحق في هذه المسألة. المسألة في غاية الخطورة. وأنا قلت إن العقل ما يستقلش بالهداية إلا ما يرجع لنور الإيه. طب انت معكش نور الوحي، ما معكش نور النبوة، هتوصل للحق ازاي؟ هتعيش في ظلمة، هتتعثر في الطريق ماشي في ظلام، ما معكش نور. النور الحقيقي نور الوحي، نور القرآن والسنة. من غير النور ده هتتخبط في الظلام وهتتوه وهتضل. وبعدين الحق أبلج لمن آتاه الله عز وجل البصر والبصيرة، الحق أبلج والباطل لجلج. اقرأ القرآن، ما ترجع بقى الكتب مقارنة، وهتلاقيني برضو فصلت ذلك تفصيلا في أكثر من 15 شريط وأنا بتكلم عن الإيمان بالكتب. ما ترجع للإيمان بالكتب عندك أكثر من 15 محاضرة في المقارنة وإثبات أن الحق بالدليل من القرآن، من السنة، من التوراة، من الإنجيل، من الواقع، من أقوال المعاصرين، من غير المسلمين. أثبتت كل ذلك بالدليل أن الحق في كتاب الله وفي كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباستقراء التاريخ بينت ذلك. هترجع بقى الكتب المقارنة على شطرة، ما فيش مانع، بس بعد التأصيل المهم اللي أنا بقول عليه ده، وإلا فيتشرب القلب شبهة ربما لا تحيا منها أبدا إلا وأنت في معسكر الموتى حين لا ينفع الندم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإيمان. ولما ترجع إلى أصحاب العقول الكبيرة المبدعة في عصرنا حتى الحاضر، كيف اهتدوا بعقولهم وبحثهم وقراءاتهم إلى الحق، وتكلموا الآن كلاما في غاية الروعة وفي غاية الجمال. إذا أردت أن تقرأ فقرأ لجارودي مثلا في هذا الجانب فقط، اقرأ لمراد هوفمان مفكر الألماني، اقرأ لوحيد الدين خان في كتاب الإسلام يتحدث، اقرأ في كتاب الإيمان للشيخ عبد المجيد الزمداني مع مجموعة من العلماء، اقرأ الكلمات الجميلة اللي بتكلم فيها الدكتور زغلول نجار عن أوجه الإعجاز العلمي، تتعرف على الحق. لكن مسألة طويلة طويلة جدا. إذا أردت أن تراجع من الأشرطة بعد الكتب، راجع شريط من أنا وراجع سلسلة الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، فقد فصلت فيها ذلك تفصيلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وياك على الحق وعلى التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كفاية كده قلنا. طيب، أخت بتقول إنها كانت سنها 18 سنة وتعرفت على الإسلام والدين والسنة وبدأت في الصلاة، وهي صغيرة أسرة من أسرة مسلمة تعرف الله ورسوله، وكانت كل تقول وكنت أتمنى أن أكون تقية، وكنت أقوي هذا بالدعاء إلى الله إلى درجة، وقد كنت وصلت إلى درجة من الإيمان أحسد عليه من البكاء من القلب في الصلاة وعند قراءة القرآن إلى آخره. نقول بعد فترة من هذه الحلاوة أصبحت لا أدري بأي شيء من هذا، هذا غضب من ربي، ماذا أفعل ماذا أفعل ماذا أفعل، والله لا أدري. لحظات الفتور تنتبه الإنسان من آن لآخر، فتور، بس عاوز أقول إن الفتور ظاهرة طبيعية جدا، ما لم يصل الإنسان في حالة الفتور إلى المعصية. لو وصل إلى المعصية ما تبقاش فتور، تبقى انتكاسة والعياذ بالله. لكن فتور معناه إيه؟ إن ممكن كان مجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي النوافل يبدأ يقل شوي، لكن هو على الخير على الطاعة فيقل شوي. دي لحظات فطور تنتبه الإنسان. ممكن يبقى في مجلس العلم هنا ما شاء الله بيبكي وخاشع وخاضع، وأول ما يروح البيت يلعب زوجته ويلعب أولاده ويمشي على رجليه وإيديه واللي ركب العيال فوق ظهره، ما فيش مانع إطلاقا، ده مش فطور. ولذلك حنظل لما حديث صحيح مسلم لما قابل الصديق قال له نافق حنظلة يا أبا بكر، قال وماذا؟ قال نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة ونار حتى كأن نراهما رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال له والله إني لأجد ما تجد. وانطلق سوى إلى رسول الله فأخبر رسول الله بذلك، فقال نافق حنظلة يا رسول، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فذكرنا بالجنة والنار فنبكي وتخضل لحانا كأننا شايفين الجنة والنار، وبعدين نرجع الأولاد والبيوت معافس الأزواج والأولاد والضيعات يعني التجار والأموال وننسى كثيرا. فقال النبي عليه الصيام ساعة وساعة والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون عليها بها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وكلمة ساعة وساعة مش ساعة القلب، ساعة ربك، لا ساعة وساعة يعني ساعة للطاعة والخشوع والبكاء والقيام، وساعة للزوجة والأولاد والتجارة والشباب والصحبة، بس ما تؤديش بك إلى انحراف إلى معصية تغضب الله سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك. فلحظات الفطور ما فيش فيها بأس ما لم تؤدي بالإنسان إلى معصية. ولذلك أنا أنصح أختنا الكريمة بأن تواظب على مجلس علم يرقق قلبها ويضاعف الإيمان في قلبها ويذكرها بالله عز وجل، أن مجالس العلم دي من أعظم الأسباب لتقوية الإيمان وتجديده. تقرأ بعض الكتب، تقوم بالليل تصلي، تزور المقابر في وقت غير وقت اعتاد الناس فيه على الزيارة، تذهب إلى بعض زميلتها ممن يذكرناها بالله سبحانه وتعالى إلى آخره. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدرها ونثبتنا وإياها على الحق. بالله عليك الشيخ تجيب على هذا، مهم جدا جدا جدا. هناك من الشيوخ الذين استضيفوهم التلفزيون في برنامج أسبوعي اسمه الرحمن علم القرآن، وفي الحلقة قبل الماضية منذ أسبوعين أعلنوا في هذه الحلقة أنه لا أثاث ولا وجود لشيء اسمه المهدي المنتظر. أنا ما سمعتش طبعا، بس ده كلام خطير وهذه إشاعة. إذا كانوا بيقصدوا الرؤية ماشي، إذا كانوا بيقصدوا الرؤية اللي هي طبعا برنامج رؤى، والست اللي شافت أنها بتربع الأمر والله ما شافته، ومرة اتنقلت على أن شافت الشمس بتربع الأمر، يعني أكثر من 500 مكالمة بدون مبالغة والله على الموضوع ده. إيه إخواننا الحكاية؟ شيء غريب، الإشاعة توصل زي النار في الهشيم. وطبعا لما نرجع بقى للشيخ محمود البيوم اللي هو محمود الحنفي اللي هو الراجل اللي بيأول الرؤى، قال أقسم بالله العظيم ما حد اتصل علي وسألني في الرؤية دي. شيء غريب جدا. فهل ولد المهدي؟ الجواب في خطبة الجمعة إن شاء الله، هنجاوب بقى على السؤال ده في خطبة الجمعة إن شاء الله. كنت عاوز أتكلم عن الهجرة بس اتكلمنا كتير في الهجرة، لكن إن شاء الله هجاوب على السؤال ده في خطبة الجمعة هنا بإذن الله تعالى. هل ولد المهدي؟ والجواب إن شاء الله هو على طول الخطبة بإذن الله. طيب خلاص بقى، ان شاء الله الاخ اللي بيسال يجي يسمع الجواب يوم الجمعه. هو احنا قال من التلفزيون ولا ايه؟ هل يجوز النقاب ولكن مع لبس طرحه قصيره؟ طب والنقاب ليه بقى؟ او بمعنى اخر، ما عدم لبس ما هو مفهوم عندنا بالخمار. يعني هذه بكل أسف صارت موضة، يعني صار النقاب، حتى النقاب عند بعض الأخوات موضة. أنا لا أريد أن أتهم كل أخواتي الفضليات، لكنني يعني أشعر بغصة وبألم في قلبي حينما أرى كثيرا من أخواتنا المنتقبات نقابا لا يليق أبدا أبدا، يعني تقريبا مش هقول نصف الوجه، لكن قدر كبير من الوجه مكشوف، مكشوف العين مكشوفة ومزينة بالكحل الملفت للنظر، والوجنتان تقريبا كاملتان من الوجه ظاهرتان مع جزء من الجبهة ناهيك عن الحواجب كاملة. هذا لا يصير أبدا نقابا يا أختي أبدا، يعني تخادعين من؟ تخادعين من؟ وبعدين يبقى الخمار اللي النقاب جزء ده متغطي، وطرحة صغيرة أشرب اللي هو الأشرب بتاع السلام شوبينج سنتر، وممكن تكون البلوزة تحت ضيقة وفيها زينة، مش ممكن أبدا. يعني انت اسألي نفسك، انت لابس النقاب ليه وطلع بالمنظر ده ليه؟ فالأخت المنتقبة تتقي الله، تتقي الله في نقابها. نقاب له شروط، هذا الحجاب الشرعي له شروط، من أعظم الشروط أن يكون فضفاضا، أن يكون طويلا، ألا يكون معطرا، ألا يكون شفافا. وبعدين الخمار بقى، وليضربن لم الأمر، وليضربن بخمرهن على جوبهن. إنما بالمناظر اللي احنا شايفينها دي ونزعم أننا نرتد النقاب، فاتق الله وسلي نفسك واعلمي بأن الله يعلم السر وأخفى. أنت ضرتنا المصونة ولؤلؤتنا المكنونة، وأنت فخرنا الذي نفخر به ونعتز به في زمن الشبهات والشهوات، ونقول ها هي المسلمة، ها هي حفيدة خديجة وسمية أم عمار وعائشة رضوان الله عليهن جميعا، في زمن الفتن والشهوات تصفع بحجابها الصحيح كل دعاة الصفور والتحرر والضلال. وما أسمعه وما أقرأه وما يتصل من خلاله أو به علي يعني يجرح القلب. وأنا قلت قبل ذلك بأن الخطأ الصغير من أصحاب اللحى والنقاب كبير عند الناس، الصغيرة كبيرة عند الناس، وهذا شرف لنا، يعني لا ينبغي أن نستحي من، بل شرف لنا. فأنا أذكر أخوات الفضليات بالالتزام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أرزقنا وإيهن التقوى. أيها تفضل، بس يا ريت الأسئلة بعد كده تبقى فرق يا أخوان. تفضل.
السلام وصامح وجهنا بلغ عن رب العزة، ما زال عبد
كل سؤال حبيب
ما زال عبد يتقرب إليه حتى النور حتى حد فأنا حط إلى
خلاص
لا تعرف. فرمضان فات إن شاء الله، صلى أحد المصلين أكبر صلي السنة الأبنية في المغرب، فأنا واحد سمع شخص أحد المصلين يقول
مبتلع نسأل عن السنة القبلية قبل المغرب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء. فالسنة القبلية لصلاة المغرب ليست من السنن المؤكدة، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن يبدع مسلم مسلما صلى ركعتين لله قبل المغرب، ففيهما الأمر الواضح من رسول الله. لكن لفظة لمن شاء تسمى عند علماء الأصول قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الأدب مع رسوله. السؤال الثاني يا أخي يقول هم جدا، وأنا والله يعني لا أختار الأسئلة إنما بقدر الله عز وجل. يقول أحبك الذي يحتني فيه، يقول أرجو الاستفسار عن هذه الأسئلة وهذه الشبه الملقاة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام النساء حبب إلي من دنياكم النساء، وكيف نرد على أهل الشبه الذين يقولون بمناسبة ذلك بأن النبي كان شهوانيا؟ قبل ما أجاوب على السؤال أو قبل ما أجيب على السؤال أريد أن أوصل تأصيلا في غاية الأهمية، ألا وهو يجب على المؤمن أن يعتز بدينه وألا يهزم نفسيا أمام فتنة الشبهات. المسلم الصادق معتز بدينه بربه بنبيه، ورأسه تعانق كواكب الجوزاء مع كل آية ومع كل حديث مع كل سنة قولية وفعلية وتقريرية إن صحت عن سيد البشرية، رأسه تعانق كواكب الجوزاء وهو يردد هذه السنة أو يفعلها، ويعلن للدنيا كلها بأعلى صوته وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا معترض كل الاعتراض على أن يطلع عالم يرد عن الشبه من منطلق أن الإسلام متهم في قفص اتهام، مرفوض رفضا بتا. ما تطلع ليش تردلي على الشبه ردا مهزوزا مهزوما زي الرجل كده الشيخ منين عمال خايف؟ يا أخي نساء النبي اتجوز 9 وتلاقيه عمال يكش كده وبرتعش، والإسلام ده أصله المرأة طبعا تلاقيه مهزوز مهزوم اطلاقا. ارفع رأسك أنك موحد، وارفع رأسك لأنك محمدي. دي كرامة يا أخوانا، ما بعداش كرامة في الدنيا، ده الأصل الأول. الإسلام ما تردش عنه على أن الإسلام متهم في قفص اتهام. الإسلام ظلم المرأة، الزوج سجان قاهر، الرسول عليه الصلاة والسلام شهواني، ورجل بتاع نساء اتجوز 9. الإسلام ظلم المرأة في الميراث، إلى آخر هذه الشبه التي تعلن من آن لآخر، وما زالت وستظل ولا تزال وسوف لا تزال تعلن على الإسلام، فالإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره وإلى يومنا هذا ما زال مستهدفا من قبل أعدائه في الخارج والداخل. أن أخواننا مكمن الخطر يا شباب أن العدو ما عادش بيحتل الأراضي احتلالا عسكريا في الغالب، في الغالب ما يقدرش، الوضع اختلف. إنما الاحتلال والغزو غزو فكري، غزو عقدي. فقبل ما يخرج الاستعمار من بلاد المسلمين وضع له جيوشا، جيوشا أخرى من نوع جديد، جيوشا من المفكرين، من المفكرين، وأضفى على هؤلاء المفكرين هالات ضخمة جدا من الألقاب والأوصاف، زي ما شفتوا كده، قاسم أمين محرر المرأة، خبر اتخاذ كده تكش ملك على طول، المصلح الاجتماعي الأول للأزهر، خبر اسود، عميد الأدب العرب، لا يا عم ترجع كل ما تسمع كده ترجع، المحررون، المجددون، كلمات كلام تخين تخاف منه. الهدف ايه يا اخوانا؟ الهدف خلي بالك، الهدف هو لي اعناق الناس الى افكار هؤلاء المفكرين، لي هو ده الهدف. بتسمع بقى عميد الادب العربي، طب وانت ده لسه يعني انت دوبك ما انتش يا دوبك ما بيها عميد الادب، ترد على عميد الادب اخسى اسكت تكلمش ابدا. يبقى لي اعناق الناس الى فكر هؤلاء، ما يقول بقى اي شيء خلاص امر مسلم وحش. والله فهم في الحقيقة كالطبل الأجوف، يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات خال. فأنا عاوزك لما ترد عن هذه الشبه صوت عالي، أيوة النبي جاوز تسعى، اضرب دماغك في الحيط كده، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تعال بقى نرد وانفند بعد التأصيل ده، بعد التأصيل ده، وحبب إلي من دنياكم النساء، ده قمة الكرامة للنساء، ده تكريم في أعلى رتبه للنساء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محبا لنساء الأمة، وكل امرأة في الأمة رسول الله أولى بها من زوجها وأبيها وأمها ونفسها.